أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: غرر في أن النفس كل القوى. النفس في وحدته كل القوى، وفعلها في فعله قد انطوى، للحكم بالمرء على المطعوم، وبالخيالي على الموهوم، والقاضي بين اثنين لا بد وأن قد حضر له كذا الباقي علن. وقطعنا أن نرى نصغي نشم، نعقل نوهم، ونشتهي نهم. هذا الفاصل مخصوص بالبحث حول النفس واتحادها مع قواها، والمراد بمقولة أن النفس كل القوى نفي ما ذهب إليه بعض من أن النفس واحدة ولكن قواها مغايرة لها مغايرة العرض للجوهر، فتكون النفس الناطقة مثلا جوهرا، والقوة الحاسة عرضا، وكذلك القوة الخيالية، وكذلك القوة الواهمة، وهكذا سائر القوى. ويراد أيضا بهذه المقولة نفي ما ذهب إليه بعض من أن الإنسان مثلا يشتمل على أكثر من نفس، فله نفس ناطقة، وله نفس حيوانية، وله نفس نباتية، فتكون ذاته الواحدة متحصلة من عدة نفوس ذوات عدة قوى، لكل نفس أكثر من قوة مثلا. كلا هذين القولين ينتفيان بما ذكره المصنف في العنوان، وهو أن النفس هي كل القوى وهي واحدة. هذه النظرية وهي أن النفس كل القوى، وإن كانت موجودة في كلمات العرفاء بشكل جلي وواضح، إلا أن لصدر المتألهين قدس الله نفسه فضل إفرادها بالذكر بعد أن لم تكن إلا مضمنة في كلمات العرفاء، مهما كانت قوة دلالة كلماتهم، إلا أنها كانت تذكر في سياق لمسائل خاصة، فصدر المتألهين له فضل إفرادها بالذكر، وفضل إقامة البرهان الفلسفي عليها، وفضل الاستفادة منها، سواء كان ذلك بنحو البرهان اللمي بأن يجعلها برهانا لميا على مبحث، أو استفاد منها بنحو البرهان الإني بأن يستكشف بها مطلبا من المطالب. وهي من النظريات المهمة بحق، لأنه يترتب عليها فهم كثير من الزوايا الخفية في المسائل العلمية في باب النفس، كما يندفع بها إشكالات كثيرة. ومن أهم تلك الإشكالات التي تندفع بهذه النظرية فهم طبيعة العلاقة بين الروح المجردة وبين البدن المادي، ونحن في المسائل في المباحث المتقدمة تكلمنا بشيء من البسط حول هذه المسألة فيما يتعلق بعلاقتها بالبدن، عندما تكلمنا عن أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، إذ الإنصاف أنه يصعب على مثل المشائين القائلين صبحكم الله بالخير بأن الروح روحانية في أول أزمنة حدوث الإنسان، يصعب عليهم أن يدفعوا الإشكال بأنه كيف حصل الاتحاد بين ما هو مجرد بحسب الذات وبين ما هو مادي بحسب الذات. فإن قالوا أن هذا الاتحاد ليس إلا التعلق التدبيري، قلنا أنه ما دامت الروح منعزلة في مقام ذاتها عن البدن في مقام ذاته، فكيف ينشأ هذا التعلق التدبيري؟ إذ من الواضح أن هذا التعلق ليس له وجود وراء وجود البدن ووجود الروح. فما ذكروه لا يمكن أن يتعقل إلا ببركة نظرية النفس في وحدتها كل القوى، بأن نقول مثلا أن النفس موجود واحد ذو مراتب، وانعزال مرتبة عن مرتبة أخرى لا ينافي اتحاد المرتبة مع الوجود الساري للنفس أو الوجود الواحد للنفس. وليس كلامنا هنا في بيان مفهوم النفس في وحدتها كل القوى، إذ قد تقدم ما يتعلق بشرح المفهوم في مسألة النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء. وكان الأولى كما أشرنا هناك بالمصنف أن يقدم البحث عن هذه المسألة على مسألة النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، وإنما الكلام هنا في البراهين على أن النفس واحدة. ما هو البرهان على أن النفس واحدة؟ ولكن مع أننا قلنا بأن شرح هذا العنوان قد تقدم، إلا أننا نعيد مقدارا من الشرح حتى نستطيع الربط بين البرهان وبين المدعى. فنقول المقصود بكون النفس واحدة متحدة مع قواها أنه عندما يباشر الإنسان فعلا تحريكيا أو إدراكيا، سواء كان ذلك التحريك بنحو الدفع أو بنحو الجذب، أو كان تغذية أو تنمية أو توليدا، وسواء كان الفعل الإدراكي إحساسا أو توهما أو تخيلا أو تعقلا، فإن هذا الفعل مهما كانت خصوصيته فإن الفاعل له أمر واحد هو النفس. غاية الأمر أنه إذا فعل فعلا ما ذا خصوصية خاصة فإنه يفعل ذلك الفعل في مقام يتناسب مع تلك الخصوصية. فإذا فعل الإحساس فإنه يفعل الإحساس في مقام حسه، وإذا فعل التوهم فإنه يفعل التوهم في مقام وهمه، وإذا فعل التغذية فإنه يفعل التغذية في مقام جسمه وهكذا سائر الأفعال. هذا هو المقصود إجمالا بأن النفس واحدة متحدة مع قواها، كما أن هذا الاتحاد ينبغي أن يعرف أن له مظهرين. المظهر الأول هو المظهر الذي تظهر فيه الكثرة في الوحدة، والمفصل في المجمل كما يقولون. وذلك لأننا عندما نقول النفس على وحدتها كل القوى، فإننا نريد أن تلك الكثرة من دون اختلال في كثرتها ومن دون انتفائها ترجع إلى أمر واحد، بمعنى أن فيها جهة وحدة، فالكثرة ترجع إلى الوحدة والتفصيل يرجع إلى الإجمال. ومظهر آخر تظهر فيه الوحدة في الكثرة، ومعنى ذلك أن ذلك الأمر الواحد على وحدته وبساطته وبدون أن تنتفي عنه الوحدة والبساطة هو ذلك الأمر الكثير، وهذا يسمى بظهور الواحد في الكثير أو المجمل في المفصل. هذا ما يرتبط بالعنوان وبشرحه، شرح مفهومه. أما البرهان، المصنف الناظم يذكر برهانين تبعا لصدر المتألهين رحمه الله تعالى، ولكن هذان البرهانان بعض ما ذكره الأعلام أصحاب الحكمة المتعالية لإثبات هذا المطلب، وإلا فلهم أكثر من برهان على هذا المطلب الجليل. المطلب الأول أو قل البرهان الأول ما يرتبط بالمدرك. النفس، أو قل لنذكر أولا ما يرتبط بالمدرك. النفس تدرك عدة مدركات مختلفة من أنواع مختلفة، فإنها تدرك المحسوس، وليس المحسوس واحدا، لأنها تدرك مسموعا ومشموما ومبصرا وملموسا. ولا إشكال أن نوع الملموس غير نوع المشموم، بدليل أن الذي يفقد قوة الشم لا يستطيع أن يدرك المشموم بسمعه أو بصره، وهذا يعني أن لهذه القوة معلوما خاصا أو مدركا خاصا غير مسانخ لمدركات سائر القوى. فالإنسان بنفسه يدرك المشموم ويدرك المسموع ويدرك الملموس وغير ذلك من مدركات القوى الحسية، كما أنه يدرك المتخيل، إذ يدرك الصورة بعد انتفاء ارتباط القوة الحاسة بالخارج، فإنه عندما كان يشاهد هذه الصورة المحسوسة في الخارج كان يحس بها، فلما انقطع الارتباط بينه وبين الخارج احتفظت نفسه في خزانة الخيال بتلك الصورة، وأصبح يشاهد تلك الصورة في خزانة خياله. وأيضا النفس تدرك الموهوم كما يدرك محبة زيد وعداوة عمرو وهكذا، وأيضا يدرك الأمور الكلية كمفهوم الجسم ومفهوم الزرقة ومفهوم اللون ومفهوم السماء ومفهوم المجرد ومفهوم الوحدة ومفهوم القوة ومفهوم الفعل، وهذه مفاهيم كلية لا يدركها الإنسان بقواه الحسية ولا بخياله ولا بوهمه، وإنما يدركها بقوة عقله. قالوا أن هذه المدركات على تعددها تكشف عن وحدة المدرك من جهة أن النفس تحكم على بعض المدركات ببعض، فتحكم بأن الذي له اللون الفلاني له الرائحة الفلانية، كما يقال وردة الياسمين زكية، فحكم على شيء واحد بأن له لونا خاصا وأن له رائحة خاصة، وهذا الحكم واحد، فالقاضي واحد والحاكم واحد، مع أن المحكوم عليه اثنان، فلا يمكن أن نفرض أن الحاكم بالحكم الواحد لم يحضر عنده إلا أحد الطرفين، فلا بد أن يكون الطرفان قد حضرا عنده حتى يحكم بينهما ويوحد بينهما. هذا برهان على أن النفس التي تحكم على هذه المدركات بعضها ببعضين واحدة، فإننا نحكم على الموهوم بالمتخيل وعلى المحسوس بالمتخيل وعلى المحسوس بالمعقول، فنقول هذا أي زيد إنسان، هذا إنسان، ولا بد أن يكون المعقول والمحسوس حاضرين للنفس. طبعا هذا البرهان تام ولا يقبل الإشكال، إلا أن هناك نكتة ينبغي الالتفات إليها حتى لا يرد التشويش، إذ قد يقال بأنه يكفي في تسويغ صدور الحكم الواحد من النفس قيام كلتا القوتين بالنفس، بأن يقال أن النفس لا تحكم على ذينك الشيئين بلا واسطة، بل تحكم على ذينك الشيئين بواسطة، فعندما يحضر المعقول في القوة العاقلة، والقوة العاقلة قائمة بالنفس، والمحسوس يحضر بواسطة قوة الحس، والقوة الحسية قائمة بالنفس، كفى ذلك في تصور صدور الحكم. وبعبارة أخرى وهي عبارة ناظرة إلى ملاك آخر للإشكال، أن مثل هذه النكتة والملاك تقدم منكم في بيان تعدد قوى النفس، حيث أثبتتم الحس المشترك بمثل هذا، لأنكم قلتم بأن الحس المشترك هو القوة الخاصة التي يحكم بواسطتها النفس على المدركات الحسية المختلفة، حيث يثبت لهذا المتلون بهذا اللون الرائحة الخاصة، فما دمتم قد أثبتتم الحس المشترك بهذا، فما الداعي لإثبات وحدة النفس مع الحس المشترك؟ انتبهوا، هذه النكتة نحتاج إلى توضيح جهتها حتى يتم البرهان، وإلا فالبرهان سيكون ناقصا حينئذ. فنقول ما تقدم في مبحث القوى كان ناظرا إلى بيان كيفية إدراك النفس للمدركات الخاصة، وذلك بأن يقال أن إدراك النفس للمشموم بواسطة قوة الشم، وإدراك النفس للمسموع بواسطة قوة السمع، وإدراك النفس للملموس بواسطة قوة اللمس. فوجدنا من ضمن المدركات مدركا خاصا، وهو المدرك المشتمل على الجميع، كهذا الملموس المحسوس بالشم المتلون باللون الخاص، من الذي أدركه؟ قلنا أن الذي أدركه الحس المشترك، إذ هذا الحس المشترك تؤدي إليه القوى المختلفة مدركاتها. الكلام ليس في مبحث النفس واتحادها مع قواها، في كيفية إدراك الحس المشترك للمدركات المختلفة، بل الكلام أنه بعد أن يتم عمل الحس المشترك، كما لو فرضنا أن النفس أدركت محسوسا متنوعا، بعد ذلك تحكم النفس على هذا المحسوس المتنوع بأنه مصداق لعنوان كلي، كما لو حكمت على هذا المحسوس الملموس المشموم الكذائي بأنه جوهرون أو بأنه متمكنون، فكيف يصح إيقاع الحكم على هذا الذي تعلق به إدراك الحس المشترك بمدرك العقل النظري؟ كيف؟ ما هو الرابط بين الأمرين؟ لا يصح أن يدعى أن مدركات الحس المشترك ذهبت إلى مدركات العقل إلى العقل النظري، كما لا يصح أن ننقل مدرك العقل النظري إلى مرتبة الحس المشترك، إذ المفروض أن كل مدرك فهو ثابت في مرتبة قوة إدراكه، فما لم نفرض اتحادا بين القوتين في مرتبة خاصة فلا يعقل حصول الحكم على أحد المدركين بالآخر، وهذا هو الذي يعتمد عليه هذا البرهان، حيث إن هذا البرهان ملاكه أو مناطه أنه إذا لم تكن النفس التي تدرك في مرتبة الحس المشترك هي التي تدرك في مرتبة العقل النظري، فإنه لا يمكن أن نحكم على ما في مرتبة الحس المشترك بما في مرتبة العقل النظري. فإن قلت أنه يمكن أن نتصور صدور هذا الحكم بواسطة قوة وراء القوتين، قلنا هذا صحيح، لكن يلزم منه التسلسل، إذ يبقى الرابط بين هذه القوى الثلاثة، فما كان اثنين أصبح ثلاثة، وما كان ثلاثة أصبح خمسة، وما كان خمسة أصبح سبعة، إذن لابد أن نفرض قوة هي عين كل القوى، وإلا يلزم التسلسل وهو مستحيل، فيثبت بذلك أن النفس هي قوة واحدة، غاية الأمر أن هذه القوة الواحدة ليست قوة في مقابل سائر القوى، بل قوة سارية في القوى، ليست أمرا مجافيا لها ولا مجانبا لها. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني هو أننا نحكم بالوجدان بأننا نرى بالإبصار الحسي ونسمع ونتوهم ونعقل ونلمس ونتحرك وغير ذلك من الأفاعيل التي لكل فعل منها قوة خاصة، فإما أن يكون هذا الإسناد مجازيا أو حقيقيا، ولا سبيل إلى الأول لأنه خلاف الوجدان، إذ نحن نرى بالوجدان أن هذا فعلنا بحيث تكون النسبة حقيقية، وعلى الثاني أي أن تكون النسبة حقيقية، فإما أن تكون النسبة إلى النفس مقارنة لإلغاء نسبة الفعل إلى قوته الخاصة بحيث لا يكون لقوة البصر وظيفة ولا تكون مدركة، بل المدرك في مقام الإبصار النفس، وإنما القوة الباصرة آلة محضة لا يسند إليها الفعل، كما أن القطع لا يسند إلى المنشار وإنما يسند إلى النجار، غير أن المنشار آلة، ولكن هذا خلاف البرهان العقلي. إذا عرفت في مبحث الإبصار أن توسط القوة الباصرة بين النفس وبين فعل الإبصار ليس على نحو توسط المنشار بين القطع وبين النجار، بل القوة الباصرة ما دام الإبصار بحسب البرهان مجردان فلا بد أن يكون لها تعقل لذاتها، لأنه إذا كان الفعل مجردا فالفاعل أي القوة لا بد أن تكون مجردة، إذن توسطها إنما هو بمعنى توسط فاعل متوسط بين فعل وفاعل بعيد، وهذا يعني أن الفاعل المتوسط يسند إليه الفعل حقيقة، ولا يمكن أن يقال بأن الفعل مسند إلى القوة الباصرة فقط دون النفس، لأننا فرضنا أن النسبة إلى النفس حقيقية. إذن لا بد أن تكون النسبتان حقيقيتين وفاء لكلا الجانبين للوجدان والبرهان. ثم إذا كانت نسبة الفعل إلى كلا الفاعلين حقيقية فهل يكون ذلك مع حفظ عرضية الفاعلين بحيث يكون كل منهما مستقل الذات عن الآخر؟ هذا يتنافى مع وحدة الفعل. إذن لابد أن نفرض أن الفاعلين بينهما تباين لا يثلم الوحدة، بمعنى أن هذا التعدد في المرتبة والاتحاد في الذات، وبذلك يثبت أن الإبصار فعل منسوب إلى القوة الباصرة وهو في عين الوقت منسوب إلى النفس، لأن النفس والقوة الباصرة شيء واحد ذو مرتبتين، وبذلك يتم البرهان. وهكذا في مثل القوة الواهمة، وهكذا فعل القوة العاقلة، وهكذا فعل القوة اللامسة، بل هكذا فعل القوة المغذية والمنمية وأمثال ذلك. لا، بعد إذا قلنا عرض لا بد أن يكون منزلة القوة منزلة المنشار، مع كونها عرضا لا تكون مستقلة في الفعل. نعم، لكن لا فعل له بالنحو الذي فرضناه في مثل الإبصار. لاحظ أننا ذكرنا في البرهان واسطة، وهي أن القوة الباصرة مجردة، إذ البصر مجرد، فرضنا هذا، يعني أن البصر إذا كان مجردا فآلته لا بد أن تكون مجردة، إذا كانت آلته مجردة إذن لا بد أن يكون لها إدراك، إذن لا يمكن أن تكون عرضا لأن العرض لا إدراك له، فنفينا هذا من هذا الباب. نعم، ليس فعل القوة الباصرة كفعل المنشار المسمى بالملامسة، الملامسة فعل قائم بالمنشار، لكن ليس فعل الباصرة بهذا النحو، بل البصر صورة مجردة فلا بد أن يكون محلها مجردا، وإذا كان محلها مجردا فإذا لا بد أن يكون عاقلا، وهكذا. أعراب أعراب انتزاعية لا بأس بذلك.
إشكال على أصل هذه المسألة يمكن إشكال هي على نفس هذا نفس هذا الرأي.
شنو؟
الاحتمال الأول اللي يعتمد أنه يكون هو أعراب النفس.
نعم.
يمكن أن نقول من أساس ذاك النفس مجردة.
هم تحتاج إلى برهان الحين، ما لم نثبت أنه، يعني هم يدعون أن النفس أعراب وهي القوة، ويدعون أن تلك القوة هم أعراضها مجرد، يعني بعضها مجرد مثلا كالقوة العاقلة مثلا، بل الظاهر منهم يعني عندما يتحدثون، طبعا المشاؤون يقولون بأن القوة المجردة الوحيدة هي العاقلة، ولا يستنكفون عن أن يقولوا أن القوة العاقلة عين النفس، ليس خلافهم هنا، خلافهم في قوة الخيال والوهم والغاذية والنامية والمولدة، هنا يقولون أن هذه القوى أعراض، ولكنهم يقولون بأنها أعراض مادية غير مجردة، فنحن نحتاج إلى برهان يثبت أن هذه الأعراض متحدة مع النفس، ولا بد أن نثبت أنها مجردة ببرهان آخر. طبعا هذا البرهان الثاني أورد عليه بأنه لا ينبغي في البحث الفلسفي أن نتشبث بذيل الاستعمال العرفي للمفاهيم، وأنتم في هذا البرهان قلتم بأنه يصح عرفا أن يقال عن الإنسان أنه يسمع ويدرك بالإبصار ويلمس ويتحرك ويشم وأمثال ذلك، وغاية ما يلزم من ذلك صحة إطلاق هذه العناوين عرفا على الإنسان الواحد، ولكن العرف لا حكم له في هذا الباب. هذا الإشكال توجد أصوله في كلمات الشيخ الإشراق وأتباعه، ولكن هذا الإشكال مبني على عدم تحصيل المطلب تماما، لأن الكلام ليس في إطلاق هذه العناوين عرفا، بل الكلام فيما يحكم به الوجدان، فإننا بالوجدان نرى أن الذي يدرك في مقام الإبصار نفس، لا بمعنى إلغاء نسبة الإبصار إلى القوة الباصرة، ولكن لا معنى أن يقال أن الإبصار للقوة الباصرة والنفس كالأعمى الذي يقوده البصير، هذا لا معنى له، حيث إن العقل يحكم بأن الإنسان يدرك ببصره. كيف ولا معنى لكون القوة الباصرة عرضا للنفس إلا أنها تعين النفس على الإدراك، وكون النفس مدركة بالقوة وكون القوة آلة للنفس لا يمنع من صحة النسبة عقلا. ولو تأملنا في الفرق بين الأعمى والبصير الذي يقوده من جهة، وبين النفس وقوة البصر من جهة أخرى، لفرأينا الفرق الواسع بين البابين، فإن الأعمى لا يدرك وإنما الإدراك للقائد، وأما النفس فإنها تدرك المبصرات واقعان. غاية الأمر بقطع النظر عن هذا البرهان أن النفس تدرك المبصرات بالقوة الباصرة، لكن عرفت أن هذه القوة ليست كالمنشار وليست كالقائد، بمعنى أنه لا يمكن إلغاء نسبة الفعل إليها، ولا يمكن الحكم بمباينتها بالذات للنفس. إذن لا بد أن نقول أن القوة الباصرة عين النفس في مقام الإبصار، وهذا يثبت المطلب. إذن ليس الكلام وليس الاتكاء هنا على الإطلاق العرفي، بل على ما يحكم به العقل من جواز إسناد الفعل إلى الفاعل. ولولا ذلك لما أمكن لنا أن نحكم يعني بالقوة الباصرة. القوة الباصرة قوة مستقلة، وكلامنا في أن النفس لها قوة باصرة أو لا. لولا هذا المطلب الذي ذكرناه لما أمكن أن نثبت أن للنفس قوة باصرة. شلون أثبتنا للنفس قوة باصرة؟ أليس بالوجدان؟ بمعنى أن النفس بالوجدان ترى أنها تدرك شيئا مبصرا، فكما يدرك الإنسان الجوع بالوجدان، وهذه قضية ضرورية لا يمكن تعلق الشك بها، كذلك يدرك الإنسان أنه يبصر، قضية وجدانية مو قضية عرفية. خب هذا الوجدان إن كان متعلقا بفعل القوة الباصرة فهو لا يثبت للنفس قوة باصرة، وإنما يثبت وجود قوة باصرة. لكن بناء على المغايرة لا يمكن أن نحكم بأن وجدانية الإبصار تستلزم وجدانية ثبوت القوة الباصرة. انتبهتوا شنو المغالطة؟ لو قلنا بورود الإشكال على البرهان، يرد مثل هذا الإشكال على إثبات القوى للنفس غير القوة العاقلة لأنها عين النفس. هذا المقدار إن شاء الله يكفي. قال: النفس في وحدته، ذكر الضمير والأمر سهل، التي هي ظل الوحدة الحقة التي لواجب الوجود تعالى. الوحدة الحقة هي الوحدة التي يكون ثبوتها بعين ثبوت الذات الموصوفة بها، بحيث لا تكون الوحدة زائدة على الواحد، هذا من جهة. ثانيا، خصوصية الوحدة الحق أنه كل ما يفرض يعود عينها، بحيث لا تكون غيره ولا يكون غيرها، هذه هي الوحدة الحقة، فهي من أقسام الوحدة الحقيقية، ولكن تمتاز عن أنواع الوحدة الحقيقية بهذه الخصوصية. النفس لها وحدة حقة، وذلك لأن وحدتها عين ذاتها لا زائدة على ذاتها. ثانيا، تلك الوحدة فيها بحيث كل ما يفرض في صقع النفس فهو عينها. الإنسان إذا عرف النفس عرف أنه مهما فرض في صقع نفسه من موجودات متباينة مختلفة متفارقة متخالفة، فإن هذه الموجودات على كثرتها واختلافها عين وجود النفس. لذلك لو وصل الإنسان إلى درجة من العلم بحيث يعرف العالم كله، فتلك الصورة في نفسه عين العالم في الماهية بحسب ما تقدم في مباحث الوجود الذهني. وهذه الصورة مع أنها تحتوي على موجودات مختلفة عين النفس. فمثلا تكون النفس الموجودة فيما تتصوره من الأمس موجودة فيما تتصوره من غد ذلك الأمس، بحيث تكون موجودة ولا موجودة، متقدمة ولاحقة، بالقوة وبالفعل، خارجا وذهنا في عالمها. وقد جعل الله سبحانه وتعالى النفس بهذا مثالا لنوره، فكما أن الله مع كل شيء وليس معه شيء، كذلك النفس مع كل شيء وليس معها شيء. النفس في وحدته، الوحدة التي هي ظل الوحدة الحقة التي لواجب الوجود تعالى. طبعا وحدة الواجب الذاتية التي تكون في مقام الإطلاق الذاتي أشرف من الوحدة الحقة بالمعنى الذي تقدم في مباحث الفلسفة، لأن الوحدة الحقة الحقيقية عند الفلاسفة هي الوحدة التي كل ما فرض يكون عينها. الواجب في مقام إطلاقه لا يمكن أن يفرض شيء حتى يكون غيره أو عينه، لا يمكن أن يفرض شيء آخر. نعم، هذه الوحدة الحقة تتحد مع مرتبة الواحدية أو مرتبة الفيض المنبسط. على كل حال، كل القوى، النفس في وحدته كل القوى، طبعا تكون كل القوى في مقامين، يعني أن وحدتها تثبت لها في مقامين، هي في مقام وحدتها واحدة، ومعنى ذلك أن كثرة القوى واحدة، وهي في مقام كثرتها واحدة، ومعنى ذلك أن وحدتها تظهر في هذه القوى. في مقامين. مقام الكثرة في الوحدة، معنى الكثرة في الوحدة رجوع الكثرة إلى الوحدة، أو استهلاك الكثرة في الوحدة، أو مقام ثبوت الكثرة في مرتبة الوحدة. وهذا يعني أن تلك الكثرة على كثرتها هي أمر واحد، ومقام الوحدة في الكثرة. ومعنى مقام الوحدة في الكثرة أن الوحدة تظهر في الكثرة، أي أن الوحدة تنظم شتات هذه الكثرة وتجمع متفرقاتها. وبعبارة أخرى، مقام شهود المفصل في المجمل، وهذا مقام الكثرة في الوحدة، أي أن النفس إذا لاحظتها في مقام وحدتها ترى كثرتها أمرا واحدا. ومقام شهود المجمل في المفصل، وفعلها أي فعل القوى في فعله أي فعل النفس قد انطوى. فالنفس بالحقيقة هي المتوهمة المتخيلة الحساسة المتحركة المحركة المتحركة، هي كل هذه الأشياء، وهي الأصل المحفوظ في القوى، لا قوام لها أي للقوى إلا بها. القوى شأن من شؤون تلك النفس، لا أنها عرض موجود للنفس بحيث يكون للعرض ذات وللجوهر ذات وبينهما ارتباط، حتى يكون وجود العرض في نفسه عين وجود العرض لمحله، لا، المسألة أعمق وأشرف وأجل من ذلك. الحس عين النفس لكن في هذه المرتبة، وقد استدللنا عليه بوجهين، أحدهما من ناحية المدرك، وهو أننا نحكم بكل واحد من المحسوسات والمتخيلات والموهومات والمعقولات على الآخر. مثلا نقول الذي له لون كذا له طعم كذا، يعني هذا البرهان هو عبارة عن أننا نقول هذا إنسان، هذا لون، هذا عرض. طب الموضوع جزئي، المحمول كلي، النسبة بينهما من الذي يحكم بها؟ هل هو المدرك للجزئي أو المدرك للكلي أو قوة ثالثة؟ لا يعقل أن يكون المدرك للجزئي حاكما بالكلي، لأنه لا بد للحاكم أن يدرك حكمه، ولا للمدرك للكل أن يكون حاكما على الجزئي كذلك أيضا. ولا يعقل أن تكون هناك قوة ثالثة، إذ لا يوجد وراء الحس والعقل شيء ثالث، وإلا لاستأنفنا البحث عما يربط المدرك للجزئي بهذه القوة والمدرك للكل بهذه القوة. فإن قلت لا تحتاج النفس إلى أكثر من إدراكها للأمرين على وحدتها، نقول النفس عندما تحكم بالنسبة بين المحمول والكل بين المحمول والموضوع، فهل تحكم بهذه النسبة في مرتبة الموضوع أو في مرتبة المحمول؟ لا يعقل شيء من ذلك، ولا يعقل أن يكون للمحمول للنسبة بين المحمول والموضوع ظرف غير ظرف الطرفين لما تقدم في الوجود الرابط. إذن لابد من أن يكون الطرفان موجودان في ظرف النسبة، ثم إن هذه النسبة لما كانت حكما لابد للحاكم بها أن يكون مدركا لها. إذن النفس مدركة لها، خب مدركة لها بأي قوة؟ هل هي مدركة لها بواسطة الحس أو بواسطة العقل أو بواسطة ثالثة؟ لا هذا ولا ذاك، هي مدركة لها بالذات. هذه المحاذير تندفع إذا قلنا بأن النفس تدرك الجميع بذاتها، يعني تدرك المعقول بالقوة العاقلة لكن بذاتها، بمعنى أن ذاتها في مرتبة العقل عقل، وذاتها في مرتبة الحس حس، فحينئذ لا تحتاج إلى أمر وراء ذاتها حتى تربط بين الأمرين. فإن قلت يبقى الكلام أنها صحيح متحدة بالأمرين، لكن متحدة بالأمرين في المرتبتين، فلا بد من مرتبة ثالثة تتحد بهما فيها. قلت لا، المفروض أن وجودها الواحد مرتبته، فالآن تحتاج النفس إلى أمر ثالث وراء الأمرين. لذلك في الواقع إدراك النفس للكلي ليس أمرا غير إدراك النفس للجزئي، بل هو إدراك آخر للجزئي من سلخ آخر. يعني في الواقع هذه نكتة مهمة، النفس عندما تدرك الجزئي ثم تترقى في الإدراك فتدرك الكلي، أين الكلي الذي تدركه؟ ذلك الكلي موجود بوجود عقلي، وعندما نقول أنه موجود بوجود عقلي فوجوده ليس في مقابل وجود الكلي، بل هو موجود مشتمل على وجود الكلي، لا كاشتمال الكوز على الماء، بل كوجود الكلي في الجزئي العقلي في المادي بنحو الإحاطة. وهذا يعني أن إدراك النفس في مقام تعقلها للعقلي هو عبارة عن ترقيها بالجزئي الذي أدركته عن مقام الجزئية إلى مقام العقلية. وهذا يعني أن مدركها أمر واحد، أمر واحد، لكن هذا الأمر الواحد ذو مراتب. الإنسان يدرك الجزئيات، هذه الجزئيات في باطنها أمر واحد عقلي في باطنها، إذ الموجودات المادية كلها عكوس للأنوار. فمن أفاض الله، فمن فتح الله عيني بصيرته استطاع أن يدرك النور في نفس المادي المظلم، لا أن إدراك النفس للعقل في مقابل إدراك النفس للجزئي. وهذا أمر مربوط بدرجات الإدراك. قال مثلا نقول الذي له لون كذا له طعم كذا ورائحة كذا، طبعا هذا فيه مسامحة، لأن هذا ليس من البرهان. الذي يحكم بأن الذي له لون كذا له طعم كذا هو الحس المشترك، ولا خلاف في وحدته، كما لا فائدة بإثبات وحدته في المقام لإثبات وحدة النفس. لا، الكلام في الحكم على المحسوس بالمعقول، وعلى المحسوس بالموهوم، وعلى المحسوس بالمتخيل، هذا هو الذي يفيد، لا على المحسوس بالمحسوس، أو هذه الصورة الخيالية لهذه الصورة الحسية. نعم هذا صحيح، أو هما أي الصورتان الحسية والخيالية صاحبتا هذه الموهومة. نعم، أو المعقولة. طبعا كون الصورة الحسية والخيالية صاحبة الموهومة يعني أن الموهومة مضافة إليها، وكونها صاحبة المعقولة يعني أن المعقولة صادقة عليها، هذا معنى الصحابة. والقاضي بين الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليهما، والمصدق لا بد لهم من تصور الطرفين، وكذا نتصرف في الصور الخيالية والمعاني بالتركيب والتفصيل. إنصافا أيضا هذا ليس بتامة، إذ المتصرف هو القوة المفكرة التي تسمى متخيلة. خب هذه واحدة، نعم لها تعلق بالصور الخيالية، لكن كونها متعلقة بالصور الخيالية لا يعني أن النفس واحدة إلا ببرهان. ونضم بعضها إلى بعض إيجابا، ونفرق بعضها عن بعض سلبا. اللهم إلا أن يقال بأننا نفرق فيعود إلى البرهان الثاني، يعني الاستدلال في هذا المقطع بكوننا نحن الضامين بعض الصور إلى بعض، وبهذا البرهان الثاني الآتي لا هذا البرهان. كلامنا هنا في إدراك النفس للمعقولات المختلفة في مرتبة واحدة، هذه المرتبة هي مرتبة الحكم ببعضها على بعض، مع أنه لا بد من ثبوتهما في مرتبة الحكم. فما هي تلك المرتبة؟ هي مرتبة النفس. والمتصرف لابد وأن يحضره المتصرف فيه. فإذا فينا قوة واحدة مدركة للكليات والجزئيات متصرفة فيها بل محركة بفنون الحركات وهي الأصل المحفوظ في جميع القوى وهي النفس. وإلى هذا أشرنا بقولنا للحكم بالمرء على المطعوم وبالخيالي على الموهوم. بينا طبعا أن الصحيح الحكم بالخيال على الموهوم أنه دليل، أما الحكم بالمرء على المطعوم فهذا ليس بدليل. والقاضي بين اثنين لا بد وأن قد حضر له كذا الباقي على. والآخر من ناحية المدرك وهو أننا نقطع بأن كل واحد منا واحد شخصي وأنه كما هو الذي يعقل، وهذا محل الاتفاق أن النفس هي العاقلة، كذلك هو الذي يدرك بالأنحاء الثلاثة الأخرى، الإحساس والتخيل والتوهم من الإدراك، وهو الذي يحرك ويمشي ويقوم ويقعد، بل هو الذي يغذي وينمو وينمي، بل هو الذي ينبض، بل هو الذي يجري في العروق، أي أن القوة المحركة للدم في العروق هي قوة النفس. فلولا أن النفس كل القوى والقوى أصل محفوظ محفوظها والقوى أصل محفوظها النفس، أصل محفوظها النفس أو أصل محفوظها النفس، العبارة على كل حال ركيكة، لما تأتى ذلك أي أن النفس هي الأصل الحافظ لهذه القوى. إن قلت إسناد هذه الإدراكات والأفاعيل إلى النفس من جهة أن هذه صفات قواه، من جهة أن هذه صفات قواه وأفاعيلها أفاعيل القوى، قلت القطع حاصل بأنه لا مجاز في هذا الإسناد، ولو كان الأمر كما قلتم كان الإسناد مجازيا. إن قلت نقلتم الكلام من البرهان العقلي إلى البلاغة وأن هذا الإسناد مجازي أو حقيقي، قلت لا، الكلام المقصود بالإسناد المجازي والحقيقي هنا الاستفادة من الوجدان الحاكم بأن هذه الصورة مدركة للنفس وأن هذا الفعل التحريكي فعل النفس. فكما نستند إلى الوجدان في الحكم بأن الجوع موجود، كذلك نستند إلى الوجدان في الحكم بأن التخيل للنفس موجود. مثلا السحر تخيل، نعم السحر تخيل، لكنه موجود أو لا موجود؟ ما مستند الحكم بوجود السحر بما أنه تخيل؟ يعني السحر بما أنه تخيل موجود، مثلا يقال في العالم الخارجي سماء وشجر وسحر، السحر موجود ولا مو موجود بهذا المعنى؟ فقطعا موجود، لم يقع خلاف عند العقلاء في أن السحر موجود، نعم وقع خلاف في أن له حقيقة أو لا، أما أنه موجود فهذا عليكم السلام فهذا لا خلاف فيه. إذن هذا بالوجدان، وهذا هو الذي نستند إليه في المقام. ولو كان الأمر كما قلتم كان الإسناد مجازيا، على أنه إن تعدت الصور الإدراكية مثلا من الألواح إلى النفس فكانت النفس هي العاقلة المتوهمة المتخيلة الحساسة وهو المطلق، وإن لم تتأدى إليه يعني ثبت المطلوب وهو المطلوب وهو المطلق. أول في القديم كانوا يكتبون ميم طاء ويقرأ على أنه مطلوب، هنا الظاهر أن الطباعون أن الطباعين توهم وهو المطلوب، نعم هذا أنت الصحيح نسختك الصحيح. وإن لم تتأدى إليه فلم نكن مدركين محركين مثلا، وهو ينافي القطع المذكورة، وإليه أشرنا بقولنا تتمة الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله.